درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور الحمدي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو الحمد حفظه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة الحادية عشرة أنها سبب للنصر والظهور والتمكين، فذلك لا يكون إلا لأهل العقيدة الصحيحة، فهم الظاهرون وهم الناجون وهم المنصورون كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
فمن أخذ بتلك العقيدة أعزه الله، ومن تركها خذله الله، ذلك أن لانحراف العقيدة أبلغ الأثر في تصدع كيان الأمة وتفرق كلمتها وتسلط أعدائها عليها. ثم إن الأمة الزائغة عن عقيدتها الصحيحة المنحرفة عن منهاج دينها القويم لا تلبث أن تهبط من عليائها وتنزل من شامخ عزها وتشرف على حضيض التلاشي والفناء، فتلقى صغارا بعد شمم، وخمولا بعد نباهة، وذلا بعد عزة، وحطة بعد رفعة، وجهلا بعد علم، وتقاطعا بعد ائتلاف، وبطالة بعد نشاط. وقد علم ذلك كل من قرأ التاريخ، فمتى حاد المسلمون عن دينهم حاق بهم ما حاق، كما حدث لهم في الأندلس وغيرها. فما الذي أضاع الأندلس وأغرى النصارى باحتلالها وإذلال أهلها؟ وما الذي سلط التتار حتى شنوا غاراتهم الشعواء على حاضرة الإسلام، فراح ضحيتها قرابة المليونين، وتقوض بسببها صرف الخلافة الإسلامية؟ وما الذي قاد المسلمين إلى التخلف عن ركب الحضارة في هذه العصور المتأخرة، فأصبحوا عالة على غيرهم، وصاروا فريسة سهلة لأعدائهم الذين تسلطوا عليهم فاستباحوا حماهم واستولوا على خيراتهم؟ إن ذلك حدث لأسباب عدة، أبرزها وأهمها زيغ العقيدة.
بارك الله فيك، كلام طيب. قوله هنا إنها أي العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، سبب للنصر. النصر هو العون من الله وحصول الغلبة لأهل الحق على أهل الباطل. قال والظهور، الظهور هو أن يظهر أهل الحق بالحق الذي معهم، ويسر لهم قبول في الناس فيحصل الانتشار. قال والتمكين، التمكين في الأرض، أن يجعل لهم من القبول ما به ينتشر ما عندهم من الخير، وما به يقبل عليهم الناس. وهذا الأمر ألا وهو حصول النصر والظهور والتمكين لمن تمسك بالكتاب والسنة على منهاج النبوة، على ما كان عليه السلف من تبعهم من أئمة الخلف، أمر واضح وظاهر في مراحل التاريخ أنه ما وجد من يعظم الحق ويعمل به ويسير على مقتضاه من فرد أو جماعة أو دولة أو شعب، إلا وكان لهم من الله عز وجل من باب المكافأة، من باب أن الله عز وجل يعطيهم ما وعدهم به، إلا وكان لهم هذا الظهور والتمكين. ثم استدل على أن أهل العقيدة الصحيحة يكونون هم الظاهرون أي المنصورون الغالبون، وهم الناجون أي في الآخرة، وهم منصورون أي في الدنيا. ثم قال كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قد جاء يضرهم من خالفهم، تحصل المخالفة وتحصل المعادة لأهل الحق، ومع هذا يمكنهم الله وينصرهم. وهذا الحديث الذي ذكره
وحديث متواتر قد جاء عن أكثر من 20 صحابية رضي الله تعالى عنهم جميعا، قد ذكر تواتره عدد كبير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي والكتاني وهكذا أيضا الألباني، وذكر هذا آخر، فهو حديث متواتر ولله الحمد والمنة. وقول لا تزال طائفة من أمتي، أي جماعة، هذه الجماعة قد تقل وقد تكثر على حسب ما تبذل من الجهود في إقامتها وفي ظهورها إلى آخره. هذه الطائفة جعلها الله موجودة في كل عصر من أجل أن يبقى للحق أعلام ويبقى للحق دعاة يعرفون به وعلماء يرجع إليهم، فجعل الله عز وجل هذه الطائفة كما سمعتم في كل عصر من أجل أن يبقى للحق من يحمله، من يذكر به، من يدعو إليه، من يسير عليه، حتى يسهل على من يريد الحق أن يجد الحق وأن يجد من يعينه من يدله على ذلك. وهذا الأمر ألا وهو التمكين لأهل العقيدة الصحيحة، لأهل الحديث وأهل السنة والجماعة، إنه من الأمور المعلومة والحمد لله. فانظروا يعني إلى ما كان عليه الأئمة الكبار من أهل الحديث كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ما كان له من القبول الواسع والانتشار يعني العميم والواسع، وهكذا كغيره من علماء الحديث والحمد لله. سأقرأ هذا الأثر من كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله. قال إسحاق بن موسى الخطمي: ما مكن لأحد من هذه الأمة، ما مكن لأحد من هذه الأمة، ما مكن لأصحاب الحديث، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. قال: فالذي ارتضاه الله قد مكن لأهله فيه، ولم يمكن لأصحاب الأهواء في أن يقبل منهم حديث واحد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحاب الحديث يقبل منهم حديث رسول الله وحديث أصحابه، ثم إن كان بينهم رجل أحدث بدعة، بينهم أي بين أهل الحديث، إن كان بينهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه وإن كان من أصدق الناس. هذا من التمكين العظيم، يكون الشخص على سنة ثم يتجه إلى البدعة ويظهر منه الابتداع في الدين، فيحذر منه علماء الحديث علماء السنة، ويظهر أمره للناس فيترك ويهجر ويترك علمه، والذي هو على السنة وعلى الاتباع يبقى مقبولا، له مكانته ومنزلته وله القبول عند الناس ولله الحمد والمنة. هذا من الأمور المعلومة كما سمعتم. أيضا هذا الحديث الذي بين أيدينا: لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره، قد صح عن الإمام أحمد وابن المديني ويزيد بن هارون وأحمد بن سنان، وهكذا أيضا عن ابن المبارك والبخاري، وأيضا عن غير هؤلاء صح أن المراد بالطائفة المنصورة أهل الحديث، أن المراد بالطائفة المنصورة أهل الحديث. فهذا يدل على تواتر تفسير هذا الحديث عن العلماء الربانيين بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. قد ذكر الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، ذكر عن 45 عالم أنهم فسروا هذا الحديث بأن المراد بالطائفة المنصورة أهل الحديث، بأن المراد بالطائفة المنصورة أهل الحديث ولله الحمد والمنة. وكذلك أيضا ذكر صاحب كتاب بصائر ذوي الشرف الإجماع على أن المراد بالطائفة المنصورة في هذا الحديث هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. وذكر الإمام النووي رحمه الله قال: قال جملة من أهل العلم إنهم حملة العلم، إنهم حملة العلم أي الشرعي، فالذين يحملون العلم الشرعي ويبلغونه عن الله ويدعون عباد الله إليه ويسعون في إصلاح الخلق والناس هم داخلون في هذا الحديث دخولا أوليا، ولله الحمد والمنة. ثم ذكر هنا حفظه الله، ذكر كلاما طيبا من باب يعني زيادة إيضاح وبيان، وإن كان الكلام قد تداخل معه يعني ما يكون يعني مناسبا أن يذكر معه، فقال: فمن أخذ بتلك العقيدة أعزه الله. تقدم لكم أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل وقال: يا أبا سعيد إني أريد سفرا إلى السن فأوصني. قال: يا ابن أخي أعز أمر الله حيثما كنت، يعزك الله حيثما كنت. قال هذا السائل: فأخذت بوصية الحسن. قال: فكانت سفرتي أحسن الأسفار، وهذا الأثر حسن. قال: ومن ترك خذله الله، من ترك العقيدة السليمة أو ترك بعضها ومال إلى العقيدة المخالفة للشرع، قال: خذله الله. قد جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ثم ذكر هنا الشرح هذا، وهو كلام طيب وكلام نفيس في بيان هذا الأمر في الأخطار التي تلحق بمن جانب العقيدة الصحيحة السليمة وجانب التمسك بالكتاب والسنة وصار في طريق الضلال. ذكر تفاصيل طيبة ولله الحمد والمنة.
قال حفظه الله: الخصيصة الثانية عشرة السلامة والنجاح. فالسنة سفينة النجاح، فمن تمسك بها سلم ونجا، ومن تركها غرق وهلك.
هذه الخصيصة كما سمعتم الثانية عشرة، السلامة أي في الدنيا من البدع والضلالات والانحرافات والزيغ، والنجاة أي في الآخرة، النجاة من النار ومن غضب الجبار، والفوز والظفر بالجنة وبرضا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وهذه النجاة لمن تمسك بالدين ولم يتهتف، ولمن اتبع ولم يبتدع، ولمن أقبل ولم يدبر، ولمن أصلح ولم يفسد. هذه النجاة من الأمور المعلومة في الشريعة ولله الحمد والمنة. قد أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ضمن الله لمن تمسك بكتابه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والأثر حسن. وهكذا اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله، كما ذكر هذا الهروي في ذم الكلام، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام مالكا قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى أو غرق وهلك. فالتمسك بالسنة شأنه عظيم جدا في الدنيا والآخرة. قد أخرج الدارمي وغيره بإسناد جيد عن الإمام أمير المؤمنين ابن شهاب رحمه الله قال: كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح. فكما سمعتم هذا الأمر لله الحمد منه من الأمور الواضحة أن السير على منهاج النبوة أنه يعني من أعظم أسباب السلامة في الدنيا من البدع والضلالات والانحرافات، والنجاة في الآخرة ولله الحمد والمنة. فما على المسلم والمسلمة إلا أن يوطن نفسه على التمسك وتجنب ما يعقب الضير، وتجنب ما يعقب الضير. فالتمسك بالكتاب والسنة أمر سهل على من سهله الله، وأمر سهل على من استعان بالله. من استعان بالله أعانه الله، فوجد راحته، وجد طمأنينة قلبه، وجد انشراح صدره، وجد زكاة نفسه، وجد استنارة عقله، وجد نشاط بدنه في التمسك، هذا المستعين بالله. ومن لم يستعن بالله عز وجل فإنه يجد من التكاسل والتخاذل، وربما وجد من المؤاذة والقواطع والموانع والخوادع ما تجعله متعثرا. إذن حاجتنا جميعا، حاجتنا جميعا إلى الاستعانة بالله الواحد الأحد. كلنا ضعفاء، ما فينا أحد إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، لكن من استعان بالله أعانه الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. فالعجز أن يترك الشخص الاستعانة بالله، فهذا هو العجز، هو الأمر المذموم. الرسول كان يتعود بالله من هذا. فالتمسك بالكتاب والسنة، وإن كان المتمسك يصير غريبا في مجتمعه إلى آخره، إلا أن هذا لا يضره بإذن الله، فإنما يجده مما سمعتم قبل من هذه المنافع والأغذية والأدوية والأشفية تجعله يشعر بسعادة لا نظير لها. قال هنا: فالسنة سفينة النجاة، أي التمسك بها، فمن تمسك بها سلم ونجا، ومن تركها غارق وهلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والرشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال حفظه الله: الخصيصة الثالثة عشرة: العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع، فما اتحد المسلمون وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار إلا بتمسكهم بعقيدتهم وأخذهم بها، وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها وانحرافهم عن سبيلها. وهذا ما أدركه أعداؤهم في القديم والحديث، حيث قاموا ولا يزالون بحملات ضارية يهدفون من ورائها إلى إضعاف العقيدة في نفوس المسلمين، حتى تسود الفرقة بينهم ويشيع الاختلاف في صفوفهم، وبالتالي يسهل القضاء عليهم والوقوف في وجه دعوتهم.
قول هنا الثالثة عشرة: العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة، التآلف والتحاب والتواد، هذا من فضائلها ومن مناقبها. الألفة أي المودة والمحبة، وما كان يؤدي إلى إصلاح القلوب ويؤدي إلى الالتقاء وإلى التقارب. قال: والاجتماع، والاجتماع أي على الحق، والأخذ به والاعتصام به والسير عليه. وهذه الخصيصة التي ذكرها هي من عظيم أصول أهل السنة والجماعة، من عظيم أصول أهل السنة والجماعة. فأعظم الناس وصية وإيصاء وتواصيا فيما بينهم أهل السنة والجماعة، أنهم يتواصون بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من معرفتهم بهذا الأصل العظيم وبهذا الأمر الإلهي الكبير. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولابن القيم كلام سأقرأه، قال رحمه الله تعالى: ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، المراد بحبله القرآن. قال: فإنه يعصم من الضلالة، وأما الاعتصام به فإنه يعصم من الهلكة، إلى أن قال: فالاعتصام بحبل الله يوجب الهداية واتباع الدليل، اتباع الدليل دليل القرآن ودليل السنة، والاعتصام بالله يوجب له أي لصاحبه القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه. ولهذا إلى هنا رحمه الله تعالى. وهذا كلام لابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة العظيمة وفي هذا الأصل الكبير. قال رحمه الله: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، وإما عظمت وصية الله به في كتابه، كتابك مثل هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا وأمثالها. قال: وإما عظم دمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، وإما عظمت به وصية النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عامة وخاصة كمثل قوله: عليكم بالجماعة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. إذن هذا الأمر كما سمعتم المطلوب أن يكون معلوما لدينا، معلوما لدى أهل السنة والجماعة، ألا أن الاعتصام بالكتاب والسنة والمحافظة على اجتماع الكلمة على الحق المبين وبقاء الألفة في الجماعة من الأصول العظيمة التي المطلوب أن نحرص عليها. ولله در بن مسعود رضي الله عنه، فقد جاء عند الطبراني وعند غيره وهو أثر حسن أنه قال: إن مما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، إن مما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فبعض الناس قد يكره أن يبقى مع إخوانه الذين هم على منهاج النبوة لبعض الأمور التي قد تكون أمور كما يقال دنيوية وأمور شخصية، وقد يكون الشخص عنده بعض الأخطاء فقد يكره هذا البقاء ويبحث له عن جماعة أخرى، يدخل له في حزب، يذهب يمنى ويسرى، يشرق ويغرب. فهذا في الغالب يحصل له من تغير الأحوال وتغير ما هو عليه من خير ما يحصل له. فلهذا المطلوب من أهل السنة والجماعة أن يستعملوا الصبر المحمود في تمسكهم وفي حرصهم على ألفتهم واجتماعهم. هذه من الأمور المهمة ومن الأمور الطيبة النافعة. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آمركم بثلاث، وأمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق، ونهاهم عن التفرق. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة اجتماع لا دعوة تفرق، ودعوة تآلف لا تخالف، ودعوة ائتلاف لا ائتلاف، إلى غير ذلك من مناقب دعوتهم. وهنا ما بين حين وآخر يوجه سؤال ويقال: لما أنتم تقولون أنتم من أهل السنة والجماعة ونرى فيكم التفرق؟ ما بين حين وآخر يحصل الاختلاف ويحصل يعني من التفرق، وممن يتجه إلى جهة أخرى إلى آخره. والجواب أن هنالك أسبابا، أن هنالك أسبابا لحصول يعني هذا التفرق. فمن عقل عن الله أمره وعن رسوله هديه وعما كان عليه السلف من السداد والرشد والحكمة والصبر في المحافظة على الجماعة، من عقل هذه وفقهها وأدركها الإدراك السديد وجاهد نفسه على القيام بذلك واستعان بالله في الاستمرارية على ذلك، إن شاء الله يدوم له الخير ويدوم له الاجتماع والألفة مع إخوانه ويبقى التعاون على البر والتقوى فيما بينهم. وهنالك من لم يفقه هذه الأمور على وجهها الأكمل فيحصل من التعجل ومن التسرع ومن المفاهيم التي فيها ما يعقب الضير إلى غير ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية هنالك مؤامرة كبيرة هنالك إبرام مخططات أو إبرام خطط على أهل السنة والجماعة السعي في تفريق جمعهم وتشتيت شملهم وإضعاف قوتهم وانسعي في دحر دعوتهم كما هو معلوم. وإما يفعله الأعداء أشياء ظاهرة في معاداة أهل السنة والجماعة وأشياء منها ما يكون خفيا، ومن ذلك استعمال الجواسيس. هناك جواسيس فصلوا تفصيلا، علموا تعليما ودربوا تدريبا على أن يكونوا مع أهل السنة والجماعة على ما عليه أهل السنة والجماعة في الإقبال على العلم، في كذا، في الإقبال على العبادة، في يعني التظاهر بالتمسك بالدين، بالغير على الحق، بالحرص على الاتباع إلى آخره. هذا الصنف الذي استخدمه من استخدمه من أرباب المخابرات ومن أرباب يعني الدول التي تسلط جواسيسها، هذا الصنف يسير على حسب توجيهات، فيقال له تعلم تعلم واستفد من العلم وواصل في طلب العلم وتحرك في الدعوة وحاول أن تتقرب من الكبار وأن يكون لك منزلة وأن يكون لك قبول، وربما أعطي له المال من أجل أن يعطي هذا ويعطي هذا ويقرب هذا ويؤثر على هذا إلى آخره. ثم بعد مدة عندما ترى الجهة التي جندت هذا الصنف، عندما ترى أن الحاجة إلى إظهار ما أخفوه وإلى الوصول إلى ما أرادوه من التفريق والتمزيق، دعوا هذا إلى أنه يظهر الخلاف، يظهر الخلاف يعني في داخل أهل السنة ويصر على كذا ويدعو إلى كذا وباسم الكتاب والسنة وباسم العلماء إلى آخره. فهذا إما يؤدي ما بين حين وآخر إلى فتن لا تحمد عقباها. ولسنا نتهم أحدا بأنه جاسوس، لكننا نقول هذا حاصل وهذا موجود، فليتق الله من يأتي يعني إلى العلم الشرعي وإلى الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، وهو مرتبط بجهات يعني ارتباطا مشؤوما، ارتباطا فيه المكر والغدر وفيه الكذب وفيه الخيانة وفيه الحيلة إلى غير ذلك. هذا الصنف نقول له تب إلى الله واحذر من هذا السير المشؤوم، فلا تأمن مكر الله وعقوبة الله عاجلا وآجلا، لا يأمن هذا، لا يأمن هذا. كذلك أيضا يكون عند أهل السنة والجماعة خصوصا الكبار هنالك من الاحتياط واليقظة والحذر والتفرس يعني قدر المستطاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحاجتنا كبيرة إلى المحافظة على جمع الكلمة ما دام الحمد لله قد رضينا لأنفسنا أننا نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف. فهذا هو الأمان في الحقيقة، وهو الضمان لما فيه النجاة والسعادة خصوصا في الآخرة. كان شيخنا الوادعي رحمه الله يقول: إنا ندعو الناس إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، فإن التمسك بهما فيه الأمان من الضلال، فإن التمسك بهما فيه الأمان من الضلال، فما ضل من ضل إلا عندما زلت قدمه إلى الاتجاهات والانحرافات والضلالات. نسأل الله اللطف بنا جميعا. فهذه مهمتكم يا طلبة العلم، وهذه مهمة علماء أهل السنة، ومهمة دعاة أهل السنة والجماعة، المحافظة على الجماعة وعلى جمع الكلمة وعلى التآلف، خصوصا عند حصول الخطأ، عندما يحصل الخطأ من ذا أو ذاك، فالمطلوب التبصر كيف يعالج هذا الخطأ وكيف يتعاون مع صاحبه حتى يترك خطأه لا يتعجل بالرد الذي يزيد الفجوة، ولا يتعجل بالهجر الذي قد يجلب الفتنة، ولا يتعجل بالأحكام وهكذا أيضا بتوسعة الخلاف إلى غير ذلك مما لا يكون محمودا. بل المطلوب عند حصول الخلاف يعني استعمال الورع واستعمال التقوى والحكمة والتبصر في معالجة الأخطاء، إذ أنه يحصل ما بين حين وآخر بسبب حصول خطأ من فلان أو من فلان وفلان، يكون هذا ذريعة إلى يعني حصول الاختلاف وتوسع الاختلاف وحصول الضعف وربما التهاجر إلى آخره. فهذه من الأمور المهمة أن تكون في الحسبان. ما منا من أحد إلا ويحصل منه الخطأ بعد الخطأ والزلة بعد الزلة، ما منا أحد معصوم أبدا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخطاء يتبصر في معالجتها، ولهذا كان من أعظم ما ينتفع به أهل السنة فيما بينهم التناصح، التناصح فيما بينهم، أن كلا يفتح صدره لأخيه ويقبل نصحه له ما دام أن الناصح قد وفق في نصيحته، فيقبل النصيحة ويشكر للمنصوح. ولله در شيخنا الوادع رحمه الله كان يقول: يأتيني الرجل من الجزائر، ويأتيني الرجل من أرض الحرمين، ويأتيني الرجل من كذا، وينصحني فأجد صدري منشرحا لذلك، أجد صدري منشرحا لذلك. فالتناصح هو الدواء، تناصحنا فيما بيننا هو الدواء لنا، وهو أعظم سبب لإصلاح ما عندنا من اعوجاج ومن أخطاء ومن تقصير ومن يكون هذا بالتناصح. وإذا كان التناصح قائما على أكمل طريقة في النصح، أكمل طريقة وأكمل أدب، يعني كأن ينصح الشخص سرا لا جهرا إلى آخره، فهذا ثمرته أنفع وأنفع، والله المستعان. الأخ السائل يقول: إذا كان الجاسوس هذا المرسل من جهة معينة لكنه في نظر أنه ينضبط وما يرفع إلى الجهة التي أرسلته، ما يرفع إليها إلا ما هو يعني صحيح، ما يكذب، يعني ما يتجرع الكذب، ما يغير الحقائق، ما يزيد فيها وينقص منها، هذا كلامك صح، هذا مراده، يعني يقول هل هذا يعني يلحق ضرر أم إلى آخره؟ الجواب نعم، هذا ما خرج من الجاسوسية إلا أنه أخف شرا من غيره، هو أخف شرا من غيره، لكنه ما يزال جاسوسا، ما يزال جاسوسا، لأنه لا يجوز له التوظف يعني في هذا الأمر. والحمد لله فيما أعلم أن الأحزاب يعني عندها جواسيس على بعضها بعضا، والجواسيس علينا كما نعلم، والحمد لله بالنسبة لنا لا نجيز لأنفسنا أن نتجسس على أحد، لا نجيز لأنفسنا ولا نوظف أحدنا يتجسس على أي جهة. لماذا؟ لأن رأى أن هذا يعني حرام، وفيه من النذالة، وفيه من الكذب والخيانة والوقوع في الرياء، لأنه يتظاهر بالخير، يتظاهر بأنه معك وهو عليك، يتظاهر بأنه كذا وهو على خلاف ذلك، فيه من الأضرار ما في ذلك. فلهذا كما سمعت نجنب أنفسنا هذا الطريق. وقد علم، قد علم عندنا وثبت عندنا بما لا يعني إنكار له، أنه ما بين حين وآخر إذا سجن واحد من أهل السنة أنه يطلب منه ويعرض عليه أن يكون جاسوسا، أنه يطلب منه ويعرض عليه أن يكون جاسوسا، وقد يغرأ بمال أو بوظيفة وما أشبه ذلك، وقد يهدد من جهة ثانية إذا لم يستجد. فالحذر ثم الحذر من الوقوع في هذا، الحذر ثم الحذر من الوقوع في مغبة هذه الفتنة، عياذا بالله. كون الشخص سجن يصبر ويدعو الله أن يفرج عنه، فإذا دعا الله وأقبل على الله لن يضيعه الله عز وجل، سيجعل الله له فرجا ومخرجا.
في الحادي والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 42 و400 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
www.sh-imam.com